الله أكبر الله أكبر الله أكبر يثبت قلوب الصادقين ويزكي أعمال المحسنين ويؤيد مواقف الصابرين ويمكر بالمنافقين المخادعين. الله أكبر يحب العدل ويشكر للعادلين ويبغض الظلم ويمقت الكافرين ويمهل المسيئين ثم يمحق المصرين المستكبرين. الله أكبر يجير المستجير به وحده ويؤمن خوفه ويقوي صفه ويكشف همه ويشد عزمه. ونشهد أنه الله الذي لا إله غيره الكبير المتعال المتفرد بالكمال المتصف بالعزة والجلال ذو الملك والملكوت الحي الذي لا يموت سبحانه سبحانه لا يفوته شيء ولا يشغله شيء عن شيء وهو المحيط بكل شيء علما وحكمة وتقديرا ولطفا وقوة وتدبيرا. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اصطفاه من الآدميين وختم به المرسلين وأنزل عليه الكتاب المبين وجعله رحمة للعالمين فكان الهادي الحكيم والصاحب الكريم شغف بحبه صحبه وأتباعه وشهد بعدله خصمه وأعداؤه أسرع إلى الإيمان به العقلاء وآزره النبهاء الفضلاء وخاصمه الجهال السفهاء فنصره الله في الأرض وأكرمه في السماء. فاللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن سار على محجته إلى يوم اللقاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، ها أنتم ودعتم شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الرحمة والعتق والغفران. كنتم تعمرون المساجد وتفطرون الصائمين وتطعمون المساكين وتحضرون مجالس العلم وتكثرون من تلاوة القرآن وتذكرون الله كثيرا. كنتم تسبحون وتستغفرون. لقد كنتم تستبقون الخيرات وتفعلون المبرات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل تلك الأعمال ويزكيها ويحببها إلينا ويديم علينا هديها وبركتها. ولعلكم عباد الله سمعتم في بداية شهر رمضان ذلك الحديث الصحيح الذي يخبرنا بأن الله تعالى يصفد فيه الشياطين أي يربطها ويوثقها فلا تفتن المؤمنين ولا تؤذيهم. فهل لا تساءلتم لماذا يربط الله الشياطين ويقيدها طيلة شهر الصيام؟ لأن الصائمين المؤمنين تتوثق صلتهم بالله وتعمر أفئدتهم بذكر الله وتنشغل جوارحهم بطاعات الله. ومن كان وثيق الصلة بالله عامرا قلبه بذكر الله مستعملا جوارحه فيما يرضي الله فإن الشياطين لا تقربه. فهل ترغبون أنتم في إطلاق هذه الشياطين أو تحبون أن تبقى موثقة مصفدة؟ فاعلموا أن المسلمين الذين يحصنهم الله بعزته من الشياطين هم الذين يكونون مرتبطين بالقرآن متحصنين به مصاحبين له في كل أوقاتهم وأحوالهم. فمن كان منكم راغبا حقا أن لا ترسل عليه شياطين الإنس والجن فليحافظ على علاقته بالقرآن ومصاحبته لأهل القرآن. فبأسرار القرآن وأنوار القرآن وهدايات القرآن تحبس البلايا والآفات وتنزل الخيرات والبركات. ولن يعرف المسلمون أسرار القرآن ولن يروا نوره ولن يحسوا هدايته حتى يحيوا به ويمشوا به في الناس ويعملوا به في حياتهم الخاصة والعامة، وحتى يكون القرآن الكريم هو قائدهم في السلم والحرب، ويكون القرآن الكريم هو رائدهم في كل مجال وملهمهم في كل شأن. قال تعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، أين وجود القرآن الكريم في بيوت المسلمين وفي مصانعهم ومتاجرهم وفي مؤسساتهم التربوية والتعليمية والإعلامية والإدارية والعسكرية والأمنية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وحتى الموجود من القرآن في تلك المواقع كيف هو وجوده؟ هل نستشيره في شؤوننا؟ هل نعمل بأوامره ونجتنب نواهيه؟ هل نحكمه في قضايانا الاجتماعية؟ هل نعالج به نزاعاتنا ومشاكلنا المادية والمعنوية؟ وما هو حق القرآن علينا إن كنا أحياء؟ إن كنا أحياء، ألم يقل الله تعالى فيه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا؟ فلماذا خصصناه نحن بالجنائز والقبور؟ ألم يقل سبحانه فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فهل تقولون إنكم تتمتعون بذلك النور المبين أو أنكم اليوم على صراط مستقيم؟ إذا زعمتم ذلك فما قولكم في الزنا المتفاحش والخمور المتدفقة والرشاوى المهولة والغش المستشري والجرائم المتفاقمة والبدع المتكاثرة والمظالم الجائرة والعورات العارية والضلالات الواردة والنابتة عندنا؟ هل هذه الويلات وغيرها هي من نتائج برهان القرآن الكريم، أو هي دلالات على كوننا على الصراط المستقيم؟ وإذا كنتم تحسبون أنكم اليوم خير أمة أخرجت للناس، إذا كنتم تحسبون ذلك فأين الأمر بالمعروف؟ وأين النهي عن المنكر؟ وأين حقيقة الإيمان بالله؟ وأين مظاهره؟ فإذا أنكرتم وجود المنكرات الظاهرة والخفية فإن كثرتها وشدتها ومفاسدها يشهد بها علينا الكفار في الداخل والخارج، ويشهد بها علينا الملائكة والإنس والجان وكل المخلوقات. فما الذي حبسكم وحبسنا جميعا عن مواجهة تلك المنكرات؟ وما الذي أسكتكم عن إنكارها وأنتم تزعمون أنكم بخير في الإسلام؟ بل ما الذي أسكتكم طويلا طويلا عن المطالبة والإلحاح بأن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية هو المصدر الوحيد لبرامجكم العلمية والعملية في كل المؤسسات الوطنية؟ من أسرار الوحي تنهلون، وعلى أنواره تفكرون، وعلى هداه تخططون وتبرمجون، وفي ظلال بركاته تتحركون وتمرحون، وبثماره تسعدون. هل خانكم القرآن الكريم وأدى بكم يوما إلى الفشل والخسران؟ هل اتباعكم للقرآن والتزامكم بخطته ومنهجه هو الذي جعلكم متخلفين في كل ميدان؟ هل غدر الله بكم أو غشكم الرسول عندما أمركم بتطبيق القرآن؟ هل تمسككم بحبل الرحمن هو الذي سخر بعضكم خدما للشيطان وبعضكم عبيدا لخبثاء الإنسان؟ هل أنزل الله تعالى القرآن ليتلى في المناسبات وفي افتتاح واختتام البرامج الإذاعية فقط؟ وهل وجدتم عزكم وشرفكم وقوتكم وبأسكم في القوانين البشرية فرضيتم بها وسعدتم بعدلها وتنعمتم ببركاتها؟ فهنيئا لكم إذن بما حققته لكم هذه القوانين الوضعية من السعادة والأمن والرفاه ولم يحققه لكم كتاب ربكم. ولكن لو كانت هذه القوانين تحقق لكم مثل ما حققه القرآن الكريم أو أفضل منه كما يقول بعضكم للزم أن يكون الله تعالى كاذبا ويكون الرسول مفتريا، وهذا عين المحال. إن من يقول بأننا بخير مع غياب حكم القرآن ووجود هذه القوانين الجاري بها العمل بيننا فهو أولا يكذب الله ورسوله، وهو بهذا التكذيب لله ولرسوله يخرج من ملة الإسلام بإجماع المسلمين، علم ذلك أو جهله، لأن التكذيب بالوحي لا يكون إلا عن قصد. ولو علم الله سبحانه أن القوانين البشرية تكفي عن الوحي وتحقق للناس الأمن والاستقرار والحرية والشرف لترك لهم الحرية في الاختيار بين أن يطبقوا الوحي أو يطبقوا القوانين البشرية. ولكنه سبحانه قال في القوانين البشرية أفحكم الجاهلية يبغون، فجعل ذلك تلك القوانين وخضوع الناس لها حكما جاهلية، لأن الخضوع للقوانين الوضعية والرضا بها عبادة، وعبادة غير الله باطلة وهي شرك وكفر. وقال تعالى في حكم القرآن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ونفى سبحانه الإيمان عن الذين يرضون بحكم القوانين ويخضعون لها. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الذي يعتقد أن دنياه إنما تحميها القوانين ويخشى عليها من حكم القرآن، اعلموا أن ما تكون دنياه من الحرام، وهو يعلم أن القرآن لا يقبل الدنيا الحرام ولا يحميها ولا يحترمها. وقد علم الناس علم اليقين أن القرآن لا يهدر دنيا الحلال ولا يمنع منها، بل يحفز إليها ويحميها ويزكيها وينميها. فتبين مما ذكر أن الذي يخاف من القرآن على دنياه ويرضى بحكم البشر دون حكم الله إنما هو غاصب ظالم جائر متشبث بالحرام، وهو مصر على غصبه وظلمه وجوره وحرامه. لذلك فهو يحارب حكم القرآن ليل نهار ليبقى منغمسا في الحرام باطشا بالعباد مفسدا في البلاد، وهذه هي طبيعة المفسدين في الأرض. قال تعالى عن فرعون وهو يتهم سيدنا موسى بالإفساد في الأرض ويقول إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. وقال سبحانه عن قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم، علاش؟ إنهم أناس يتطهرون، جريمتهم أنهم يتطهرون. وقال تعالى في وجوب اتباع القرآن والعمل به على من كان يريد على من يريد أن يكون مؤمنا مسلما حقا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر.
عباد الله، هذه دور القرآن وكتاتيبه ومسايده منتشرة ولله الحمد في مدن المغرب وقراه، تعرض عليكم جميعا، تعرض على المغاربة جميعا مائدة الله بالمجان، فأقبلوا عليها هداكم الله كما تقبلون على الطعام الشهي وأنتم جائعون. واحذروا، احذروا أن تحرموا أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم من مائدة الرحمن قبل أن يرفعها، فإنه إذا رفعها فلن يضعها بعد أبدا. واعلموا أن دور القرآن تقدم خدمة عظيمة للوطن لا يقدرها بعض الناس، فهي تربي المواطنين على فهم الإسلام فهما سليما، ومن تربى على هذا الفهم وفي أحضان القرآن فإنه يستحيل أن يكون حاقدا أو مشاغبا أو إرهابيا كما يفتري الأعداء، لأنه يتربى على حب القيام بالواجب نحو إخوانه المواطنين ونحو حكامه المخلصين، فيطيعهم الطاعة الشرعية امتثالا لأمر ربه، ويعينهم بإخلاص وتفان، لأن التزامه بالإسلام هو الذي يحبب إليه ذلك، وهو يبتغي من وراء ذلك رضا الله والدار الآخرة. وهذا نداء والتماس نرفعه إلى السلطة العاقلة الحكيمة التي تعمل على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين، وتحرص على تطبيق نداءات أمير المؤمنين التي يبثها في كل مناسبة من أجل نشر وترسيخ الأمن الروحي المستمد من الكتاب المبين. نلتمس أن تعاد مهمة تحفاظ القرآن الكريم إلى المساجد كما كانت عبر التاريخ، فيجتمع بذلك في بيوت الله إقامة الصلوات وتقديم دروس العلم والوعظ والإرشاد وحفظ القرآن الكريم، وتبقى الدور التي نسميها الآن دور القرآن تبقى للمهمات التربوية والتعليمية والتنشيطية والأنشطة الموازية الأخرى. ونلتمس كذلك من السلطة العاقلة المؤمنة الحريصة على خير هذا الوطن ألا يتكرر إغلاق بعض المساجد ودور القرآن، لأن ذلك يسيء إلى النظام الملكي المغربي ويناقض السياسة التي تليق بأمير المؤمنين حفظه الله ورعاه. فإن كان هناك تصرف في بعض المساجد أو بعض دور القرآن يسيء إلى الدين أو يضر بالمواطنين، فإنه يمكن أن يؤدب ذلك الإنسان الذي تثبت في حقه الإساءة بما يناسب من الزجر والتأديب، وتبقى المساجد ودور القرآن مفتوحة في وجوه المواطنين فلا يحرمون من بركاتها. ومعلوم أن الإساءة والإخلال إنما تأتي من قبل الإنسان ولا تأتي من قبل الأرض والأسقف والجدران. اللهم إنا نسألك أن توصل سحائب الرحمة ورياح التوفيق ونسائم البركات وأجنحة سترك الجميل على كل حاكم وكل مسؤول وكل غني وكل عالم وكل امرئ يجتهد مخلصا ليعيد هذه الأمة إلى ظلال الكتاب والسنة، ويبعدها عن الهاوية ويهديها إلى سبيل العزة والكرامة. اللهم أكرم من أحب المواطنين وقربهم من رحاب رب العالمين وجنبهم مكائد الخائنين وحماهم من مزالق المرتزقة المارقين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عباد الله، إنكم تحرصون على تعليم أنفسكم وأبنائكم، وهذا أمر مشرف، لكنكم تحرصون على العلوم الدنيوية واللغات الأجنبية، وتهملون العلوم الشرعية واللغة العربية. فلماذا لا تقدمون ما قدمه الله ورسوله؟ لماذا لا تقدمون علوم الإيمان على علوم الأبدان؟ هل اشترط الله عليكم أن تخلقوا أرزاقكم وأن تدفعوا أنواع البلاء عنكم ما علمتم منها وما لم تعلموا؟ هل اشترط عليكم أن تتخلوا عن أرواحكم أو عن أبنائكم وأزواجكم أو عن أموالكم من أجل أن يتقبل منكم إيمانكم وأعمالكم؟ إنه سبحانه لم يشترط شيئا من ذلك، وإنما اشترط عليكم فقط أن تؤمنوا به وبرسوله وتعملوا بكتابه وتعبدوه وحده، وطلب منكم الوفاء بهذا العقد، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقد ضمن لكم خير الدنيا والآخرة، ولم يشدد عليكم في الدين. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولم يكلفكم من الأعمال ما لا تطيقون. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكيف وجدتم الله تعالى فيما عاهدكم عليه وفيما وعدكم به؟ لقد كان الله تعالى موفيا بعهده وبكل وعوده معكم، فهو سبحانه لا يخلف الميعاد. وقد ذكر لنا في كتابه إلينا أمثلة من العباد الذين وفوا بعهدهم معه فشهد لهم بذلك. فذلك سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يمتثل لأمر الله بصنع السفينة وركوبها وهي تجري به وبمن آمن معه في موج كالجبال، ولكنها تجري بعين الله، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ويرضى عليه السلام بعتاب الله ويستغفره من رغبته في نجاة ولده المعاند المصر على الكفر، ويسلم أمره إلى الله سبحانه. وذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام يسلم نفسه في سبيل الله ليلقى في نار كالجحيم، ولم يكن يعلم أن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وامتثل لأمر الله لما أمره بترك وطنه العراق والاتجاه نحو الشام. وترك الوطن لا يقدر حسرته إلا من أكره على ترك وطنه. وامتثل إبراهيم لله لما أمره بحمل ولده وأمه هاجر من الشام وطرحه في واد لا ماء فيه ولا ظل ولا طعام ولا بشر، ففعل وأدبر تاركا فلذة كبديه ولا علم له بما سيحدث هناك. وامتثل إبراهيم للبلاء المبين عندما أمر بذبح فلدة كبده بيده، وقد صار إسماعيل رجلا يمكن أن ينوب عن أبيه في الأمور المهمة، فأسلم إبراهيم حبه لله وأسلم إسماعيل نفسه لله. قال تعالى فلما أسلما معا كلاهما أسلما نفسه لله. فكان الوفاء منهما لله وكان الوفاء لهما من الله. وشهد الله لإبراهيم بأنه وفى بكل ما أمر به، فقال وإبراهيم الذي وفى. وذلك سيدنا موسى عليه السلام يمتثل أمر الله بثقة ودون تردد عندما أمره أن يضرب البحر بعصاه وأن يسلك بمن معه بين فرقي البحر وكل فرق منهما كالطود العظيم. وقبل ذلك أسلم سيدنا موسى نفسه ومعه أخوه هارون عليهما الصلاة والسلام حينما دخلا على فرعون وهما يعرفان من هو فرعون ومن ملأ فرعون وكيف بطشهم وطغيانهم. وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه لله في كل أحواله، وعند لحظة الخروج للهجرة وفي غار ثور وفي طريق الهجرة وقبل ذلك وبعده. وسلم الصحابة أنفسهم وأهلهم وأرضهم وديارهم وأموالهم لله تعالى حين هجرة الحبشة وحين الهجرة إلى المدينة وفي كل الغزوات. فكيف هو وفاؤنا نحن لله تعالى بعهودنا معه؟ وعن أي شيء تخلينا لرب العزة؟ وهل امتثلنا لأوامره بفعل المعروف وترك المنكر؟ وهل هناك منكر أفحش وأفدح من أن يطالب بعضكم بإصدار قوانين وطنية تمكنهم من الممارسات الحرة المحمية من قبل السلطة من أجل أن يعبدوا الشيطان ويمارسوا الشذوذ الجنسي ويتزوج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وينتقل من شاء من المسلمين بكل حرية ينتقل إلى المسيحية أو اليهودية إن قبله اليهود أو المجوسية أو البهائية أو غير ذلك من الديانات التي أوقفها الله عز وجل بمجيء الإسلام كما تعلمون. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومنكم من يطالب علنا بأن ينبذ الفكر الإسلامي الموروث كله في متحف التاريخ فقها وأصولا وتفسيرا واجتهادا وتاريخا، وأن يبقى مثل بقايا الصناعة القديمة التي تسمى الصناعة التقليدية. يقول ذلك الراغب في هذا لأن الفكر الإسلامي والتراث الإسلامي في نظره لم يعد كله صالحا لتسيير الحياة المعاصرة واستجابة لحاجات الآنية، وهم يطالبون بفتح الباب على مصراعيه لكل من يرى نفسه مؤهلا مفكرا مثقفا هو يرى نفسه ليفسر القرآن الكريم والحديث النبوي كما يفهم ويرى دون قيد ولا شرط ولا ضابط، لينشئ القوانين البديلة التي يراها كفيلة بأن تحقق للناس في نظره واجتهاده السعادة والأمن. وقد استنكر بعضكم تفسير العلماء لقوله تعالى غير المغضوب عليهم والضالين بأنهم اليهود والنصارى، قال لك علاش تفسروا هذه الآية غير باليهود والنصارى؟ واستنكر بعضكم الآيات والأحاديث التي تأمر بالجهاد ومقاومة الكفار والمنافقين، ورأوا هذه الآيات الموجودة في القرآن والأحاديث رأوا أنها تدعو إلى إفساد السلام وإثارة غضب الكفار علينا، كيقولوا هما وقد تجرنا إلى الحرب مع الكفار ونحن نريدهم يريدون تحسين العلاقات، خاصة وأن تلك الآيات تأمر المسلمين أن يعدوا العدة ليرهبوا بها الأعداء، هذا قولهم. ولم يعلم هؤلاء المثقفون العظماء بنقصين، أن الله هو الذي أمر المسلمين بإعداد العدة التي ترهب الأعداء. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأنه سبحانه هو الذي أمر المسلمين بالعدل وعدم الاعتداء. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال وليجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واستنكر بعض نسائكم أن يأذن الله للرجل عند الحاجة بزوجتين أو ثلاث أو أربع وبشروط، فاعترضت المجتهدات بين قوسين من أولئك النساء على الله في ذلك، واعتبرناه ظلما وتجاوزا وإهدارا لكرامة المرأة، وطالبت المجتهدات بأن تتزوج المرأة أيضا منهن، ماشي من, من, من النساء المسلمات المؤمنات الخالصات، طالبنا أن يتزوجنهن أيضا برجلين أو ثلاثة أو أكثر، وبأن تأخذ في الإرث مثل الذكر مثلا بمثل، وذلك هو العدل في نظرها. أما قسمة الله تعالى ففيها الحيف والجور كما تقول. وطالب بعض نسائكم أن تتمتع بالرجال كما تشاء، وأن تلد مع من تشاء، وترفض أن ينعتها أحد بزنا أو دعارة أو فجور، لأنها تمارس حريتها وتتمتع بحقوقها، وأن تلبس ما تشاء ولا حق لأحد أن يعيب عليها شيئا من أحوالها. فهذه هي الحرية، هذه هي الحرية التي يمارسها هؤلاء المغاربة، وقبل صدور القانون الذي يطالبون به من أجل ترسيخ هذه الحرية في الوطن. فما رأيكم في هذه الحرية التي تفتح على المسلمين كل أبواب الردة والكفر، وتقتلع كل موانع الزنا واللواط والشذوذ، وتمزق نظام الزواج وروابط الأسرة وشرعية الإرث، وتسمح لكل جاهل معثوه أن يفسر كلام الله وكلام الرسول ويتلاعب به كما يشاء ويهوى أو كما يكلف ويغوى؟ هذه هي الحرية التي تنبت اليوم في هذا الوطن وبين أحضانكم، وأنتم غافلون أو عالمون وساكتون أو راضون مؤيدون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر.
عباد الله، ها هم الكفار يعدلون فيما بينهم، ويسارعون إلى نجدة ومساعدة بعضهم عند الكوارث والحروب، وها هم يحاولون أن يتوحدوا في الرأي والحكم والاقتصاد والعملة، وها هم يحاسبون حكامهم ويأطرونهم على العدل عندهم، ويحاكمون مسؤوليهم عند الإفراط أو التفريط، ويفضحونهم ويعزلونهم فيكونون عبرة لغيرهم، وهم يحتالون على المسلمين بشتى وسائل الترغيب والترهيب ليجعلوهم متدابرين متنافرين متقاتلين. وقد نبه الرسول عليه الصلاة والسلام على خطر التدابر والتنافر والتباغض بين المسلمين، وحذر من عواقبه الوخيمة كما تعلمون. وها هم البلهاء البلداء من العرب يثقون في الأعداء ويتجاوبون معهم، والله سبحانه يكرر تنبيهه للمسلمين وتحذيره لهم من تدابير الكفار وكيدهم. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ورغم هذه التحذيرات والنداءات الربانية فإن بعضكم يطمئن إلى الأعداء ويستجير بهم ويجتهد مخلصا ليمنع كل ما يخيف الأعداء ويرعبهم وافرغوا وسعه من اجل ارضاء الكفار قولا وعملا. وقد بلغت تنازلات المسلمين امام الاعداء الى اسفل دركات الذل والهوان، حتى صار بعض العقلاء من الكفار يشفقون لما صار اليه المسلمون المتخاذلون. في بعض المؤتمرات، في بعض اللقاءات بين بعض قادة العرب وبعض قادة اليهود، وكان معهم قائد أمريكي، أخذ القائد العربي كلما طلب القائد اليهودي شيئا يقول له موافق 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 موافق، فالتفت إليه القائد الأمريكي وقال له احتفظ بشيء لوطنك. بلغت انتهازات الكفار الى درجة انهم يكونون اسخياء بانواع من اسلحتهم من المسلمين عندما يتقاتلون بينهم، لكن الكفار يمنعون المسلمين من صناعة او شراء الاسلحة التي تخيفهم، التي تخيف الكفار، ويطالبون بعض المسلمين بان يتحالفوا معهم ضد باقي المسلمين، ويوحون يوحي الكفار لمن يرغب في التحالف معهم بان اسلحتهم اسلحة الكفار هي اسلحة المسلمين. يقولون لهم لستم ايها المسلمون في حاجة الى تسلح مثلنا، فاسلحتنا هي لكم ومن اجل حمايتكم، ونحن نكفيكم ما تخافونه من اخوانكم المسلمين الارهابيين، فهلموا الى التحالف معنا والى تطبيع العلاقات وتمتين الصداقات، فنحن واياكم اخوة واقارب وجيران، ولا يليق ان تبقى الحزازة والعداوة الموروثة بيننا وبينكم، فهذا زمان السلم والتفاهم والتقارب والمصالح المشتركة تقتضي ذلك وتوجبه، فكونوا ايها العرب ايها المسلمون كونوا عقلاء وقدروا الظروف وانتهزوا الفرص المتاحة حتى لا تندموا. هذا استقر فيه معنى زعما الى ما توضعتوش معنا احنا غادي نطحنكم حتى لا تندموا. والاعداء انما يخاولون بذلك تجريد المسلمين من كل سلاح يرهب ويخف، وانتم تعلمون ان الله تعالى منح الناس جميعا سلاح الحديد، ومنح المؤمنين وحدهم سلاحا ثانيا هو سلاح الايمان وسلاح القرآن، فاذا تمكن الاعداء ان ينزعوا سلاح القرآن والايمان من قلوب المسلمين، والمسلمون لا ينتجون السلاح الحديدي الشديد ولا يبلغون في غيره من الأسلحة المادية مبلغ الكفار لا نوعا ولا عددا، فإن المسلمين سيصبحون حينئذ إذا استطاع اليهود والكفار أن يسلبوهم سلاح الإيمان والقرآن، سيصبح المسلمون حينئذ كما كان بنو إسرائيل على عهد فرعون، تذبح أبناؤهم وتستحيى نساؤهم، وفي ذلك من البلاء والخزي على المسلمين ما لا طاقة لهم به. فهل العدو الذي حذر الله منه مرارا هل يمكن أن يصبح صديقا حنينا أو حليفا كريما؟ وهل يمكن أن تكون أسلحة الأعداء حماية وصيانة للمسلمين؟ وهل يمكن أن يتحقق للمسلمين الأمن والسيادة والحرية الكريمة في التحالف مع اليهود والنصارى الأعداء؟ وهل يمكن أن يظهر المسلمون بحياة القوة والبأس بدون القرآن الكريم ودون الجهاد بالعلم والمال والتربية ثم بالأبدان والأرواح؟ فليحذر المسلمون أن يخدعوا بكيد الأعداء، ولينتبهوا سراعا قبل أن يسلبهم العدو سلاح الإيمان والقرآن كما سلبهم سلاح النيران. فها هم اليهود بخداعهم ومكرهم يحاولون أن يصنعوا من المسلمين الغافلين حصونا ودروعا وجنودا تحمي اليهود وأبناءهم ومصالحهم وعلى أرض المسلمين وبأموال المسلمين. أليس هذا هو الدهاء الخبيث؟ يا من يتدبر مكائد اليهود. الله أكبر،
الله
أكبر،
الله
أكبر،
الله أكبر.
عباد الله، لقد أمركم الله سبحانه أن تعدوا العدة لترهبوا بها العدو لا لتطغوا وتعتدوا كما يفعل العدو. فهل ترغبون حقا أن تكونوا من الذين يرهب الله بهم العدو؟ فاعلموا أنكم لن تفوزوا بتلك المنزلة التي يصبح العدو فيها يخافكم ويقدر شأنكم ويطالب بمسالمتكم له. لن تبلغوا ذلك المقام العزيز عند الله بمجرد الرغبة والرجاء. لن تكونوا مؤهلين لإرهاب العدو وكبت جنونه وتقليم أظافره حتى تعرفوا من هو الله معرفة علمية عميقة، وحتى تؤمنوا به إيمانا سليما وتوحده وتطهروا أنفسكم من كل شوائب الشرك، وحتى تعبدوه وحده وتحسنوا عبادته، وحتى تعدلوا في الأرض على أي حال كنتم، وحتى توفوا بعهد الله، وحتى تتواصوا بالحق وتتواصوا بالصبر. حين ذاك يخشاكم الكفار ويرهبكم الأعداء ويتمسكنون بين أيديكم كما يتمسكن بعضكم اليوم بين أيديهم. فهذا هو سلم السيادة والريادة لمن علمه ورغب في رقياه وشرع فيه وتوكل على الله. وتذكروا رحمكم الله أنه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين مكنهم الله في الأرض باتباعهم للكتاب المبين، وعن الصحابة المتمسكين بالسبيل القويم، وعن التابعين المهتدين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب جلالة الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أذره بصالح العباد، واكفه اللهم بألطافك تدابير الجهال والحساد، وأنبت اللهم ولي عهده نباتا طيبا ترضاه للإسلام والمسلمين، واجعل له من أخيه المولى رشيد خير مؤازر وخير سند لخير الوطن والمواطنين، واجبر اللهم أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، والطف بنا وبهم جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح المبارك وأنت تنظر إلى عبادك ساجدين بين يديك خاشعين لديك راجين إحسانك ومعروفك، وأنت البادئ بالإحسان الآمر بالإحسان، أحسنت إلى الخلق وأحببت المحسنين. اللهم فأحسن إلى المسلمين في قضائك وقدرك، اللهم فأحسن إلى المسلمين في قضائك وقدرك.
الله أكبر.
اللهم فأحسن إلى المسلمين في قضائك وقدرك، وأحيي قلوبهم بذكرك، وقوي ثقتهم بك، وأحسن توكلهم عليك، وجر حبلنا بلطف إلى كتابك وسنة رسولك. فإنا قد بعدنا عنك وعن كتابك وعن رحابك. اللهم أنت أحسنت إلى من سبقنا إلى الإسلام فأخرجتهم بكتابك من الظلمات إلى النور، وهديتهم إلى صراطك المستقيم. اللهم فأحسن إلينا كما أحسنت إليهم، وابعث اللهم فينا من يعتز به الإسلام ويعز المسلمين ومن يرهبه الأعداء والمجرمون، فإنه لا يعجزك شيء ولا يفوتك شيء ولا يشغلك شيء عن شيء. عباد الله، احرصوا على إعمار قلوبكم بذكر الله، وحافظوا على إعمار بيوت الله كما كنتم تعمرونها في شهر الصيام، وزكوا أوقاتكم بتلاوة القرآن وتدبره، واعزموا على المطالبة بتحكيمه في كافة شؤونكم، واستغفروا ربكم، واغفروا لمن أساء إليكم، وصلوا أرحامكم، وطهروا نفوسكم بالحلم والصفح بينكم، وأحبوا الخير للناس أجمعين كما تحبونه لأنفسكم. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وبارك لكم في عيدكم وفي كل أحوالكم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين. وعيدكم مبارك سعيد.